بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد والذي ترحب فيه بكم دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ومقبولا عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعلمون جميعا أن الله عز وجل افترض علينا عبادات عظيمة، ويعني رتب عليها الأجور الكثيرة. من العبادات العظيمة التي افترضها الله عز وجل على الذكور من هذه الأمة القادرين صلاة الجماعة. هذه من العبادات العظيمة التي أوجبها الله عز وجل على الرجال من هذه الأمة. وصلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل وأجر كبير. من أعظم فضائل صلاة الجماعة أن الرجل الذي يحافظ عليها ويحب صلاة الجماعة ويحب المساجد والترداد أو التردد على المساجد، فإنه بإذن الله تعالى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قلبه معلق في المساجد. تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق في المساجد. في المساجد قال العلماء أي شبه قلب هذا الرجل المحب للمسجد المحافظ على صلاة الجماعة المكثر للمكث في المسجد كالفانوس أو الإنارة المعلقة بداخل المسجد، فهو دائما يحافظ على صلاة الجماعة ولا تفوته صلاة الجماعة لحبه إياها وحب المساجد تعلق قلبه بصلاة الجماعة. أيضا من فضائل صلاة الجماعة أنها تفضل صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. أيضا صلاة الجماعة من أسباب مغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة. فتأمل كيف كل خطوة تخطوها إلى المسجد وأنت ذاهب إلى صلاة الجماعة بإذن الله تعالى ترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة. فتأمل في هذا الثواب العظيم وفي هذا هذه المغفرة العظيمة من الرب الغفور الرحيم. أيضا من أمن خلف الإمام ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل عظيمة وأجور كثيرة مترتبة على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كغيرها من العبادات تتفاوت في الأجور والدرجات والثواب عند الله رب العالمين. الأعمال تتفاوت كما لا يخفى في الأجر وفي الثواب عند الله رب العالمين. كذلك صلاة الجماعة وأعظم الصلوات التي ينبغي المسلم أن يحافظ عليها في جماعة صلاة الفجر. من أعظم الصلوات أجرا وأكثرها ثوابا وبركة وخيرا على المسلم المحافظ على صلاة الفجر في جماعة. ونحن نشهد في هذه الأيام مع تقدم موعد صلاة الفجر تكاسل بعض الناس عن القدوم إليها وعزوفهم عن صلاة الفجر في الجماعة. صلاة الفجر في جماعة لها فضل عظيم وأجر كبير. من أدركه ومن علمه هذا الفضل العظيم وذلك الأجر الكبير بإذن الله تعالى لن يفوت هذه الصلاة إن علم فعلا فضل هذه الصلاة والأجر العظيم المترتب عليها وأيقن بذلك وعقد العزم على المحافظة عليها، فإنه لن تفوته بإذن الله عز وجل. ما هو هذا الفضل العظيم وذلك الثواب الكبير المترتب على صلاة الفجر في جماعة؟ أجور عظيمة وفضائل كبيرة، منها أن الملائكة تشهد لك عند رب العالمين أنك أتيت إلى المسجد في صلاة الفجر، تشهد لك وتثني عليك عند الله رب العالمين. ما الدليل على ذلك؟ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما المقصود بقرآن الفجر؟ قال التابعي الجليل مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال مجاهد: صلاة الفجر، قرآن الفجر أي صلاة الفجر، معناها صلاة الفجر. لهذا بين العلماء استحباب الإطالة في صلاة الفجر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا جاء في الحديث توضيح ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم، يعرجون إلى السماء، فيسألهم أي الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فتأمل فضل هذه الصلاة في جماعة والمحافظة عليها، وتأمل ما الذي فات من فرط في صلاة الفجر في جماعة. تشهد لك الملائكة عند الله رب العالمين، وتثني عليك عند رب العالمين، وهم خير الشهود عند رب العالمين. أيضا من فضائل صلاة الفجر في جماعة أن المحافظة عليها ويعني المداومة عليها من علامات البراءة من النفاق إن شاء الله عز وجل. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو علموا ما فيهما، يعني من الخير والبركة، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. نسأل الله السلام والعافية. فتأمل كيف أن المحافظة على صلاة الفجر وكذلك صلاة العشاء فيها بإذن الله عز وجل البراءة من النفاق، ومن برئ من النفاق وهو من أهل الإيمان بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الفضل العظيم والثواب الجزيل والبركة والخير الكثير. من هذا على أبسط مثال النور التام يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. مشائين في الظلم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الظلام عادة يخاف منه ويكون فيه أمور يعني يتعوذ. لذلك جاء في الحديث في الآية في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الظلام، إذا وقب أي انتشر، يكون فيه أحيانا أمور تخيف الإنسان، وقد يعني يكون هناك بعض الهوام وبعض العوائق التي لا ينتبه لها ويعني يتأذى بها، فيستعيذ بالله عز وجل من شر هذا الظلام. ومع ذلك، مع وجود هذا الظلام، يحافظ على الصلاة في جماعة، صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهؤلاء جزاؤهم من جنس عملهم، مبشرون بالنور التام يوم القيامة، يوم القيامة. أيضا من فضائل المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء في جماعة أجر قيام ليلة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإذا أنت صليت العشاء في جماعة حست على أجر نصف الليل إن شاء الله، وإذا أتممت ذلك بصلاة الفجر في جماعة فلك أجر قيام ليلة كاملة فضلا من الله ونعمة. أيضا من فضائل صلاة الفجر في جماعة الدخول في ذمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فمن يعني أدرك صلاة الفجر في جماعة وصلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه بالأذى أو بالضر ونحو ذلك. فإنه بذلك يعني من يتعرض بالأذى لهذا الإنسان الذي يحافظ على صلاة الفجر في جماعة يعرض نفسه للعقوبة من الله عز وجل, لأن تعدى على ذمة الله. هذا الذي صلى الفجر في جماعة هو في ذمة الله عز وجل, فكيف تتعدى عليه؟ فينبغي الحذر من ذلك لما ورد في هذا من الوعيد الشديد. أيضا يعني المسلم لو تأمل ما في هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر من الأجر العظيم والثواب الكبير لسأل وتساءل ما هي الأسباب التي تعينني على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ هل هناك وسائل تعينني على صلاة المحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ هل هناك أسباب تعين على ذلك؟ هناك أمور تيسر لي ذلك؟ نعم, خاصة في هذه الأيام التي يعني قد يشق فيها المحافظة على صلاة الفجر في جماعة بسبب تقدم الوقت. أول شيء أخي في الله, اعلم أنك لن توفق إلى صلاة الفجر في جماعة أو إلى أي عبادة أو إلى أي خير إلا إذا أعانك الله ويسر لك ذلك ووفقك إلى ذلك. فادعو الله عز وجل أن يوفقك إلى صلاة الفجر في جماعة واسأله العون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ, لا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء عظيم, حافظ عليه دبر كل صلاة, واجعل في نيتك من العبادات التي تسأل الله العون على المحافظة عليها صلاة الفجر في جماعة. كذلك وأنت تصلي العشاء قبل أن تسلم, اسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى صلاة الفجر كما وفقك إلى صلاة العشاء في جماعة, أن يوفقك إلى صلاة الفجر في جماعة حتى تنام أو حتى تحصل على أجر قيام ليلة, لأن الدعاء قبل السلام من الصلوات المفروضة من مضان الإجابة, من مضان الإجابة. أيضا وأنت تصلي مثلا السنة أو تصلي بالليل الوتر, ادعو الله عز وجل أن يوفقك إلى الاستيقاظ لصلاة الفجر وصلاة الفجر في جماعة بالمسجد. الخلاصة, ادعو الله عز وجل واسأل الله التوفيق لذلك, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تنتبه لها وهي ترك السهر والحرص على النوم مبكرا, لا تتأخر في النوم. وقد بين العلماء أن السهر في غير طاعة الله عز وجل, يعني من علم نافع أو عمل صالح ونحو ذلك من مصالح المسلمين, السهر في غير ذلك من الطاعات من الأمور المكروهة التي لا ينبغي المسلم أن يقع فيها. لماذا؟ لأنها تعيقه عن القيام في آخر الليل. أنت إذا سهرت أول الليل يصعب عليك القيام في آخر الليل, وآخر الليل أفضل من أول الليل لأنه وقت إجابة وهو ثلث الليل الآخر. فاحرص على أن تنام مبكرا واترك السهر قدر المستطاع حتى تستيقظ بإذن الله عز وجل نشيطا إلى صلاة الفجر. أيضا عليك بالعمل بالأسباب والوسائل التي تعينك على الاستيقاظ, مثل اتخاذ ساعة منبهة أو ضبط الهاتف أو حتى الاتفاق مع شخص ليوقظك أو حتى ليتصل بك إن كان يعني لا يقيم معك في نفس المنزل ليوقظك إلى صلاة الفجر, وغير ذلك من الأسباب والوسائل التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر. فإن هذا من العمل بالأسباب, وبإذن الله عز وجل توفق إلى القيام لصلاة الفجر. من أهم الأمور التي تعينك على الاستيقاظ لقيام أو لصلاة الفجر استشعار أهمية الاستيقاظ لصلاة الفجر. ولنضرب على ذلك مثلا, أنت لو كان عندك موعد مهم جدا وكما يقال موعد مصيري في حياتك, هل ستنام عنه؟ بل السؤال الآخر, هل سيأتيك النوم أصلا؟ ربما تستيقظ 3 أو 4 أو 10 مرات بالليل تنظر إلى الساعة تخشى أن يفوتك هذا الموعد. فكيف إذا كان عندك موعد مع من؟ مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وصلاة الفجر, لأن الصلاة صلة بين العبد وربه, وسميت الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء, وسميت الصلاة بالصلاة لما فيها من الدعاء والذكر ومناجاة الرب سبحانه وتعالى. فاستشعر أهمية الاستيقاظ لصلاة الفجر، ضع في بالك هذا الأمر وتأمل وتدبر فيما سيفوتك من الخير العظيم بفوات هذه الصلاة عليه، هذا الخير العظيم والثواب والخير والبركة والسعادة في هذه الصلاة، كما ذكرنا قبل قليل من الفضائل المترتبة على صلاة الفجر في جماعة. تأمل كم سيفوتك من الخير إذا أنت نمت عن هذه الصلاة العظيمة أو فاتتك صلاة الفجر في جماعة. فإذا أنت استيقظت لصلاة الفجر مثلا قبل الأذان بعشر دقائق ربع ساعة أو بخمس دقائق أو حتى استيقظت على الأذان، انتبه لنقطة مهمة بعض الناس يقعون فيها أو كثير من الناس يقعون فيها، وهي يقول والله باقي الآن ما شاء الله عشر دقائق خير وبركة، خلنا ننام شوي بعد نريح وإن شاء الله نقوم للصلاة، أو خمس دقائق أو حتى باجي على الإقامة كذا وكذا عشرين دقيقة مثلا، أوه الأذان بالأذان والإقامة ربع ساعة، في ربع ساعة في مجال. لا انتبه، غالبا أنت إذا فعلت ذلك فإنك في الغالب ستنام عن صلاة الفجر في جماعة إلا إن شاء الله رب العالمين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام العبد واستيقظ وذكر الله انحلت عقدة، العقدة الأولى انحلت من عقد الشيطان وكيد، نسأل الله السلام والعافية. فإذا هو قام وتوضأ انحلت عقدة، يعني العقدة الثانية. فإذا هو صلى انحلت العقد كلها وأصبح نشيط النفس. وأما إذا نام ماذا؟ يصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أنت استيقظت مثلا كان باقي وقت على أذان الفجر وقت قليل مثلا ربع ساعة عشرين دقيقة عشر دقائق، لا ترجع إلى النوم، انتبه قم مباشرة وقل ذكر الاستيقاظ من النوم المعروف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، وعليك بالسنة المهجورة التي يعني لا يعرفها كثير من الناس، وهي أنك تزيل أثر النوم عن عينيك. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ أزال أثر النوم عن عينيه، وفي هذا كما قال العلماء تنشيط للإنسان ليذهب عن نفسه أثر النوم، يذهب عن نفسه أثر النوم، وهذا من السنن المهجورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قم مباشرة ولا تبقى مستلقيا في فراشك، وتوضأ، وإن كان هناك وقت فصلي التهجد. التهجد هو القيام من آخر الليل ويكون بعد نوم عادة ومن الليل، فتهجد به نافلة لك، فاحرص على صلاة التهجد ركعتين أو أربع، صلاة الليل مثنى قدر ما يدركك من القدر ما تدرك من الوقت. ثم إذا اقترب وقت الأذان صلي ركعة الوتر، صلي ركعة الوتر إن لم تكن قد أوترت قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وأنت تصلي هذه الصلاة احرص على الدعاء وسؤال الله عز وجل ما تحب من خيري الدنيا والآخرة، وأكثر من الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر وذلك في كل ليلة، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فتأمل كم من الخير العظيم ستناله إذا أنت استيقظت في هذا الوقت من الليل، من آخر الليل قبل أذان الفجر، ودعوت الله عز وجل وسألته من خير الدنيا والآخرة، وأكثرت من الاستغفار في هذا الوقت العظيم. ثم إذا أذن المؤذن وسمعته يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وتأملت في هذه العبارة العظيمة علمت ما ستناله من الخير العظيم والبركة العظيمة، وهذا كله مما سيفوت ذلك النائم الذي ينام في فراشه ولا يقوم لصلاة الفجر، عافانا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، التهجير يعني التبكير إلى الصلوات، كل الصلوات لا سيما صلاة الفجر، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لماذا؟ لما فيه من الخير والأجر العظيم والثواب الجزيل والبركة. لو علموا ذلك فعلا لاستبقوا إليه، تسابقوا إليه حرصا على نيل هذا الخير الكثير والبركة العظيمة. ثم تحرص على التبكير والتوجه إلى صلاة الفجر بطمأنينة وسكون وسكينة، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحد فيحسن الوضوء ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يتبشبش يعني من البشاشة، من البشر، من الفرح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا، تأمل فيه، إذا غاب غائب عن أهله وأسرته شهور أو سنوات فجأة أطل عليهم ورأوه يدخل عليهم الباب، كيف سرورهم بهذا الغائب؟ فولله المثل الأعلى. تأمل كيف فرح الله عز وجل بعبده وهو الكريم الجواد الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الذي افترض على عبده هذه الصلاة. تأمل كيف يفرح بعبده وهو يقدم إلى بيت من بيوته يريد الصلاة، وقد توضأ وتطهر وتهيأ لذلك وقدم إلى هذا المسجد لأداء الصلاة. وفي الحقيقة من يذهب إلى المسجد فهو زائر الله عز وجل، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم الزائر، وحق على المزور وهو الكريم سبحانه وتعالى أن يكرم الزائر، وأن يكرم الزائر هذه تأمل فيها تجدها عظيمة جدا. فالله عز وجل هو الجواد الكريم الذي لا يحد جوده شيء ولا يحد كرمه شيء، فهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فإذا دخلت المسجد صليت ركعتي سنة الفجر، ركعتي سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أهل الدنيا يتقاتلون على حطام الدنيا الزائل، وما علم كثير منهم أن ركعتا سنة الفجر خير من هذه الدنيا كلها بأسرها وما فيها من متاع زائل. فتأمل كيف هذا الخير العظيم ستناله إن أنت صليت سنة الفجر بإذن الله عز وجل قبل صلاة الفجر. تقرأ في هاتين الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب، يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. فمن السنة أن تحافظ على قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى في سنة الفجر، وقل هو الله واحد في الركعة الثانية من سنة الفجر. كذلك في سنة المغرب البعدية في الركعة الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله واحد. كذلك في الوتر كما هو معلوم لديكم، الحمد لله رمضان قريب وأكثر الناس يعرفون هذا، في آخر الوتر تقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الأخيرة تقرأ قل هو الله أحد. لماذا؟ قال العلماء الحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بهاتين السورتين ويختتم يومه، يعني السنة المغرب لأنها في نهاية النهار، بهاتين السورتين، ويختتم ليلته يعني في الوتر بهاتين السورتين لما فيهما من معاني التوحيد لله عز وجل والثناء عليه والبراءة من الكفر وأهله. فالمسلم يبدأ يومه بالتوحيد والبراء لله عز وجل، ويختم يومه بالتوحيد لله عز وجل، ويختم كذلك ليلته بالتوحيد لله عز وجل. وفي هذا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد سنة الفجر تنتظر، تجلس في مكانك وتنتظر الإمام إلى أن يقيم الصلاة، وتحرص في هذا الوقت على ذكر الله عز وجل وعلى الدعاء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم. تأمل يعني الملائكة وأنت تنتظر الصلاة أنت لك أجر إن شاء الله المصلي ما دمت تنتظر الصلاة، وأيضا الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم، الملائكة تستغفر لك سبحان الله العظيم وأنت تنتظر الصلاة. فتأمل هذا الفضل العظيم. ثم بعد ذلك أيضا عليك أن تحرص على الدعاء بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا أيضا من مضان الإجابة ومن أوقات إجابة الدعاء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان لا يرد بين الأذان والإقامة. تأمل كم كم من الفرص العظيمة التي نلتها في لتبكيرك لصلاة الفجر، وكم من أبواب الخير التي فتحت لك، وفي المقابل كم فات ذلك النائم في بيته الذي لم يستيقظ لصلاة الفجر ولم يبكر إلى صلاة الفجر في جماعة. ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة صففت في الصف الأول، وقد جاء في الحديث فضل الصف الأول، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يستهموا عليه يعني يقترعوا، يعني يعملون قرعة ما بينهم من الذي يصف الصف الأول. سبحان الله، يعني تأمل كيف الناس، أنتم تعرفون كيف حرص الناس أو كيف حرص الناس على أمور الدنيا، يعني يتقاتلون عليها ويقترعون عليها ويستهمون عليها، تحصل بينهم المسابقات على أمور وتحصل بينهم القرعة على أمور، يعني هي من حطام الدنيا الزائل التافه الذي لا يسوى شيء أمام الله عند الله رب العالمين. فتأمل كيف أن الناس يفوتهم هذا الخير العظيم وهو الصلاة في الصف الأول، وفي المقابل يحرصون على متاع الدنيا الزائل ويستهمون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو علموا ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لما فيهما من الفضل الكبير والأجر العظيم والبركة والثواب الجزيل. فإذا أدركت تكبيرة الإحرام وكنت أنت من المحافظين على تكبيرة الإحرام بإذن الله تعالى تنال براءتان أو تنال براءتين، البراءة الأولى من النفاق والبراءة الثانية من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النفاق يعني أنت إن شاء الله من أهل الإيمان، وبراءة من النار يعني أنت إن شاء الله من أهل الجنة. فتأمل هذا الخير العظيم وهذا الثواب الجزيل من رب العالمين على إدراك تكبيرة الإحرام، وتأمل في المقابل من فاتته تكبيرة الإحرام كم فاته من الخير العظيم والثواب الجزيل. فيعني هذه مجموعة من الفضائل العظيمة والأجور الكبيرة والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو جاء عنه في الحديث أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لمن بكر. وتأمل أنت كيف تبكر بيومك وتبدأ في يومك بصلاة الفجر، إن شاء الله يومك هذا يحل فيه البركة ويحل فيه الخير العظيم وتوفق فيه إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فتأمل كيف أنت ستنال من الخير العظيم والأجر الكبير والثواب العظيم، وفي المقابل ذلك الإنسان الذي نام عن صلاة الفجر في جماعة كيف فاتته هذه البركة وفاته ذاك الخير وفاته ذلك الأجر العظيم، وأشد من ذلك إذا نام إلى أن تطلع الشمس، نسأل الله السلام والعافية، يبول الشيطان في أذنه كما جاء في الحديث ويصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، ونسألك عز وجل أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك عز وجل أن توفقنا إلى المحافظة على صلاة الفجر في جماعة، وأن نكون بإذن الله عز وجل من أهل الجنة، وأن تنجينا من النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.